أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما ضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن إبراهيم من أولي العزم من الرسل، ونبينا قيل له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكان أمة ووفى، فهذه الدعوات التي دعا بها وهذه الأمور التي أقر بها ينبغي أن تكون منهجا عند الأتقياء العقلاء حتى يكون ذلك سببا في نجاتهم. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في الآخرين. هو بيّن أن الله هو اللي أعطاه وأكرمه، وبعدين دعا بعد ذلك، ومن بقية الدعاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين، جعل له إذا صير له وأعطاه لسان صدق. اللسان يقال لي يعني العضو الذي يكون به التكلم، ويطلق على التكلم اللسان لأنه يكون باللسان، وهذا من التوسع في اللغة العربية، عبر عن الآلة وأطلق ما يعمل بالآلة، وهو الذي يسموه مجاز مرسل، والوالد يسميه توسع في العبارة لأنه لا يرى أن في اللغة مجازا، ويرى أن هذا أسلوب وهذا أسلوب وأن كل منهم حقائق، وأنكر المجاز بأمرين. الأمر الأول أن الذين عرفوا المجاز قالوا كل مجاز يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. الأمر الثاني أن ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، لأن هناك أساليب جميلة في البديع المعنوي لا يجوز أن تكون في القرآن، مثل الإيغال ومثل الرجوع. الإيغال هو أن تقول كلاما تبالغ فيه يستحيل أن يكون واقعا، كما قال وأخفت النطفة التي لم تخلقي، هل النطفة التي لم تخلق تخاف؟ وقال كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن مثل هذا. وكذلك قوله الثاني قف بالديار التي لم يعفها القدم ثم عاد له عقله فنقض كلامه وقال بلى وغيرها الرواح والديم. لكن الخلاف في هذا الكلام خلاف لفظي، هذا أسلوب موجود وهذا أسلوب موجود، وإنكاره في القرآن مكابرة، لأن الله قال واخفض لهما جناح الذل، وقال واسأل القرية التي كنا فيها. لكن سمي هذا حقيقة لا مشاحة، لكن إنكار وجود هذا الأسلوب مشكلة. فما ربحت تجارتهم انسلخ منها اشتعل الرأس شيبا. فالذي ينكر هذا الأسلوب هذه مكابرة. ولذلك لابن قدامة يعني كلام في الروضة غاية في الإيجاز، قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. إذن كيف الوالد وهو خبير باللغة ويعرف هذا هو نفاه على ما قالوهم على ما اعتقدوهم في المجاز؟ إذا اعتقدوا أن المجاز يجوز نفيه لا يجوز أن يكون في القرآن، لأن القرآن لا يجوز نفيه. لكن المجاز الذين عرفوه قالوا هو استعمال لفوي في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. أصلا الذين قالوا في المجاز قرينة المجاز مانعة بخلاف قرينة ما لا الكناية مجوزة. قرينة المجاز مانعة من إرادة، إذا قلت رأيت أسدا على فرسه فقولك على فرسه مانع من أنك تريد الحيوان المفترس، وإذا قلت رأيت بحرا يعلم الناس مانع من أن تكون تريد الماء الكثير. فلذلك النهاية الخلاف لفظي. ونكرر ينبغي ممن يريد أن ينكر المجاز أو يقبل المجاز أو يقبل المجاز أو يتكلم في هذا أن يكون على علم بالمادة يدرس، فإذا درس يقبل ببصيرة أو ينفي ببصيرة. أم والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فطلاب العلم إذا أرادوا أن يتكلموا في مادة أو في فن ينبغي أن يتعلموا، هذا ينبغي أن نتعود عليه. شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله علينا وعليه، وهو الذي نراه قدوة في العلم والفهم والتقى، كل ما خالف ناس كتب كتاب فيما خالفهم فيه مقنعا جيدا، رد على الأشاعرة والماتريدية في الرسالة التدمورية والعقيدة الواسطية وفي غير ذلك من الكتب، ورد على المنطقيين في الرد على المنطقيين، ورد على الفرق الضالة في منهاج السنة، ورد على النصارى في الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، ورد على الذين يرون التوسل بالذوات في رسالته القيمة التوسل بالوسيلة، ورد على العقلانيين بدرع تعارض العقل مع النقل. فنحن شيخنا الذي نجعله قدوة إذا أراد أن يرد لا يسب الناس ولا يشتمهم، يرد عليهم بعلمي. أما ضال ما هي رد، خبيث ما هي رد، دجال لا، هذا كلامه ضلال لأنه قال كلا وكلا، وهذا القول باطل بكلا وكلا. نتعود على أننا إذا رأينا من يسلك طريق غير جيدة نرد عليه. السب وحده لا يكفي والشتم، قلت دجال قلت خبيث، لا، قل هذا قال كلا وكلا وهذا القول باطل بدليل كلا وكلا. ولا نتهم النوايا لأن النوايا لا يعلمها إلا الله، نقول فلان قال هذا القول وهذا القول باطل بدليل كلا وكلا، أما ما في نيته لا نعلمه، ما هل هو يريد الفساد أو يريد الحق، هذا شيء عند الله. والعقيدة فعيل بمعنى مفعول معقود عليه القلب ولا يطلع عليها إلا الله، ولا نحكم على الناس بعقائدهم إلا بما فعلوا. نقول فلان يسب الصحابة إذا عقيدة فاسدة، فلان يرابي إذا عقيدة فاسدة، فلان يتخلف عن الجماعة إذا عقيدة فاسدة، فلان يعق والديه إذا عقيدة فاسدة. ولذلك عندنا الآن إرجاء مستشري بين المسلمين، الآن الإرجاء يقول لك بس هو يرابي لكن عقيدة طيبة، كيف عقيدة طيبة وهو يرابي؟ ونبي الرحمة يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الذي جعله يقدم على الربا هو ضعف المعتقد، يعق عقيدته طيبة لكن لا يعق والديه، لو كانت عقيدته طيبة ما عق والديه. لذلك العمل من الإيمان، وإرجاء العمل عن العقيدة هذه مشكلة. إذن نحن نحكم على الناس من أعمالهم. شوف صلاته هذا إن شاء الله معتقد طيب، كلامه معتقد طيب. أما إذا قال أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وهو أن تعلم كل ما في الكون من الله، وتوحيد الألوهية وتخلص جميع أنواع العبادة لله، وتوحيد الأسماء والصفات تصدق الله وتنزهه وتقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، هل هذا في قلبي أو على لساني؟ ذلك يعلم بما لا بالأفعال، بالأفعال. ذلك يعني لا يعلم، لا تعلم العقيدة إلا بالأفعال. كل إناء بالذي فيه ينضح، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. يقول لك نحن أحسن من الناس، يا أخي الله قال فلا تزكوا أنفسكم، شو دريك أنك أحسن من أحد؟ الحسن يعلمه الله. مرة اثنان، واحد صاحب شارة ومكانة ومنزلة والثاني مغمور، قالوا هذا حري أن يسمع إذا قال وأن يتزوج إذا خطب. الثاني قالوا لا، قال ملء الأرض من ذاك خير منه هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأفعال. فلذلك هذا الجانب الذي ينبغي أن نركز عليه، لأنه هو الذي ينجينا يوم القيامة. إذن يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي أجعل من يأتي بعدي يذكرني بالخير إلى قيام الساعة. اللسان الكلام، لسان صدق يعني كلام يكون صادقا من الذكر الحسن في الذين يأتون بعدي إلى قيام الساعة. ولذلك كل من جاء بعد إبراهيم يذكر إبراهيم بالخير. قال العلماء لا يضر من أحب أن يذكر بالخير ليكون ذلك شهداء له، ولا ليكون لأجل أن يرى ذلك. ولذلك الأعمال تتمايز بالنية. بعض السلف يقول بارح صليت 50 ركعة وتصدقت بكذا وصمت أمس، ما يعرفه يقول هذا مسكين مرائي، لكن هذا قلب امتلأ بالإيمان فيريد أن يذكر نعم الله عليه ويرى أن هذه نعمة، والتحدث بالنعم شكر. لكن هذا يكون عند من وصل مرتبة راقية. أما الذي مسكين ضعيف إذا أراد أن يصلي يروح يختفي ويصلي لأنه ضعيف، وإذا أراد أن يتصدق يروح يختفي ويتصدق لأنه ضعيف. أما القوي يقول أنا البارح صليت وتصدقت وصمت وفعلت، لأنه أصلا ما في قلبه إيش، ما يهمه في الناس، هذا ما يفكر في الناس، يفكر في من؟ فالله. إذن هذه الأمور حسب النيات، ولذلك الذي يمايز الأعمال النية. ركعتين يغفر له ما تقدم من ذنبه، 100 ركعة يأخذ فيها 0، ما جاب الطمأنين وما جاب النية وما جاب الركوع وما جاب السجود والأوضو والله أعلم خلى لمعة في جسمي. ذلك ربي واجعل لي لسان الصدق في الآخرين، أي أجعلني أذكر بالخير إلى قيام الساعة. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني ممن إذا ما دخل الجنة، والجنة يورثها عبادي الصالحون، والجنة لا تنال إلا بالمكابدة. الجنة غراسها الاستغفار والذكر، البذل، مسك اللسان، مساعدة الناس، صفاء القلب، صفاء القلب، لا يكون القلب فيه حسد ولا فيه رياء ولا فيه تكبر ولا فيه احتقار. أكبر مشكلة نعايشها أمراض القلوب، ومع الأسف ما عندنا عيادات لأمراض القلوب الآن، إلا واحد يكابد نفسه ويقرأ كتب الرقائق ويتأمل في القرآن. لكن أين الشيخ الآن الموجود الذي تأتيه يعالج لك قلبك؟ ما أقل من يعالج أمراض القلوب. ومرض القلوب يعالج بالتعلق بالله ومراقبة الله وسؤال الله والإكثار من الطاعات في غيبتك عن الناس، والالتجاء إلى الله في أوقات الاستجابة أن الله تعالى يرزقك أن تكون مخلصا في أعمالك وفي عباداتك وفي كل ما تفعل. فإن فعلت ذلك خلاص أصبحت من عباد الله الصالحين، فلو جاءك الخلق يريدون الإيقاع بك لا يستطيعون، لأن الله جل وعلا يحميك، ولو سألت ربك أعطاك، وتعيش في بحبوحة من السعادة لا يعلمها إلا الله، وإذا مت كنت كالغائب قدم على أهله، وهذه هي السعادة الكبرى. لكن متى الإنسان ينال هذا؟ ينال بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يأتي من البيت ويعمل كل شيء في البيت، ينام أهل البيت يقوم يصلي، ينام الناس يأخذ ما كتب الله له ويبحث عن الفقراء، يجعل مبلغ من المال في ظرف ويجعله تحت باب الفقير، يصبح الفقير يفتح الظرف فإذا هي فيه فلوس، كيف فرحة الفقير؟ ولا منا ولا يدري عنك أحد. بعدين والديك تنوم أطفالك، تروح عند والديك تجلس معاهم تؤنسهم، ما الذي يريدون؟ واحد والديه كبار ويبعد عنهم 1000 كيلو، قال له أحي والداه؟ قال ففيه ما فجاهل، ما في شيء بعد الإيمان مثل المجاهدة. فإذا كان الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام يقدم عليه الوالدين، فما لا يكون؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من أهل الجنة، واغفر لأبي، أبوه آزر وليس بعمه كما قال بعض الناس، لأن الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وقال أنتم أعلموا أم الله، نعم، ولم يثبت في السنة أنه عمه لأبي، إنه كان من الضالين من الكافرين، وهذا قبل أن يتبين له أنه من أهل النار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائها، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. فلما تبين له أنه عدو لله كافر تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك الكفر مشكلة، الكفر مشكلة، والتعامل مع الكفر مثل النجس، التعامل معه بالضرورة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا إعجاز قرآني. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. والكفار نجس فنتعامل معهم عند الاضطرار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. لكن فيه فرق بين أن نظلم الناس وأن نسرق أموالهم، وبين أن نتعامل معهم إلا بضرورة. لا نسرق أموال الكفار ولا نظلمهم، والمعاهد لا نعتدي عليه، وإذا كان بينهم وبينهم عهود لا ننقضها. لكن نعرف أن هؤلاء لن يرضوا عنا إلا إذا ضللنا، وأنهم يودون بين الكفر والضلال، وإذا رأوا المسلم على الكفر يفرحون فرحا لا وراء وراءه، ويجعلون من التوافه قمم لأنهم أعلنوا الضلال. نسرين ورشدي، وكل تافه يعلن الضلال يجعل من نويش نتيجة لكراهيتهم للإسلام ولمحبتهم للتخلص المسلمين من الإسلام. إذن واغفر لأبي إنه كان من الضالين، أي من الكافرين. ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تجعلني من الكفار ولا من الضالين، ولا من المهانين المطرودين الذين تظهر في وجوههم ذلة المعاصي. سبحان الله، الآن أي إنسان يتعاطى المعاصي تجد في وجهه الذلة للمعاصي، ذلة لا يعلمها إلا الله. وأي إنسان يتقي الله تجد في وجهه عزة الطاعة، لأن الله تعالى من يطيعه يعزه ويجعل وجهه شرق ويجعله منشرحا، والذي يعصي ربه تجده ولو عنده المال كالحا حزينا، نعم، وتجد عليه القترة والذل، لأن ما فيه ذل أشد من ذل المعصية، ولا فيه عز مثل عزة الطاعة، لأن الله هو القادر وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، والذي يقدم على المعاصي يكون ذليلا. فلذلك ما فيه أشأم من الذنوب، ولا فيه أبرك من الطاعة. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئ ذنوبي يوم الدين، يوم القيامة ويوم الحساب. قيل ذنوبه التي هي قوله إنها أختي، وقوله إنه سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، نعم، أيوه. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة ما فيه إلا القلب السليم، لا مال ولا، لأن هذا أكبر ما ينفع الإنسان، مال وبنون، هذا هما أرصق شيء بالإنسان. فإذا لم ينفعك مالك ولا بنوك، من باب أحرى إخوتك وأصدقاؤك وزملاؤك، يعني فهؤلاء هم أخلص شيء بك، إذا لم ينفعوك فمن باب أحرى غيرهم. لكن من أتى الله بقلب سليم، هذا القلب السليم هو الذي نكابد إذا سليم القلب. قلب السليم هذا قالوا هو الذي صاحبه ليس فيه إلا الله، ليس فيه إلا الخوف من الله، ليس فيه إلا رضا الله، لا يفكر في معصية ولا يفكر في أذية أحد، ولا يفكر إلا في كيف يكون عبدا لله مطيعا له. ولذلك قال إن من العباد قلوبهم كقلوب الطير. الطير ما الذي يفكر فيه؟ يعني قلب سليم، ما فيه شيء، ما فيه ذنب ولا ذحل ولا تكبر ولا رياء ولا سمعة ولا حسد. ذلك صفاء القلوب نعمة يعطيها الله لبعض عباده، صفاء القلوب. ومن أكبر ما يسبب صفاء القلوب قول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه الكلمة رائعة، هذا يسبب صفاء القلب. واحد يكون إذا رأى الفقراء يكون كأنه رأى أسد أو رأى أجرب، ينفر من الفقراء. يا أخي الفقراء هؤلاء، الله قال لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بعض الناس الله يرزقه محبة الفقراء والتآلف معهم والغنى، يكون غنيا ولا تراه يجلس إلا مع الفقراء، وتجدهم يفرحون به ويفرح بهم ويصادقهم ويدعون له ويحبهم ويحبونه. ولذلك الآن تجد أن الأغنياء يخططون تخطيط لا يروا الفقراء. الآن الأغنياء لا يريدون أن يروا الفقراء، ولذلك اخترعوا 5 نجوم في الفنادق. الفقير ما يقدر يسكن 5 فنادق مسكين، 5 نجوم، ولكن الله كريم في فنادق ما فيها نجم يدخلها الفقراء. بعدين جاءوا بدرجة أولى ما يمكن يدخلها أبدا فقير مسكين، لكن الله تعالى سواء، وهم كلهم في الطائرة يصلوا ويجعلوا بينهم يعني شراع، شراع هو اللي بينهم. لكن هذا الغني عنده فلوس يأخذها هؤلاء عشان يجعلوا بينه وبين الفقير شراء. ولو علموا أيش الفرق كلكم يصل، لكن أمور نفسية. فرب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هب لي حكما يعني الحكم هو الفصل، هب لي فصلا بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الجميل والقبيح، وبين الضار والنافع. حكما، والحاكم هو الفاصل. ولذلك هناك قال إيش؟ ربنا احكم بيننا، ربنا احكم بيننا بالحق، أي أفصل بيننا، أي ربي بين لي ما ينفعني لأتبعه، وبين لي ما يضرني لأجتنبه. وألحقني بالصالحين من آباء الأنبياء ومن الصالحين من المسلمين في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال والبنون لا ينفع إلا من جاء بقلب سليم ليس فيه إلا لا إله إلا الله وما يحبه الله. قلب سليم من الحسد ومن الرياء ومن رؤية الفضل على الغير ومن السمعة ومن المرض، مرض الشهوة ومرض الشبهة. لأن مرض القلب نوعان، المنافقون مرضهم الشبهة، والذين يحبون المعاصي مرضهم الشهوة. ولذلك قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. وكل منهم هذه أسباب الأمراض الشهوة والشبهة. فالشهوة يعني يقلع عنها بتربية الخوف وبإرغام النفس، والشبهة بالتعلم. إذا تعلمت زالت عنك الشبهة، فإذا زالت الشبهة خفت الله، فإذا خفت الله تجنبت المعاصي. نعم. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت الجنة للمتقين تقرب لهم، وبرزت الجحيم للغاوين أظهرت لكن بعيدة يذهبون إليها. فسوقهم إليها ذلك فيه نوع من الإهانة الشديدة. أما أهل الجنة فهم يكونون تفتح وتقرب لهم كراما لهم. أيوة. وبرزت الجحيم أظهرت للغاوين للكافرين، وقيل لهم على سبيل التبكيت والإهانة، وحذف الفاعل للعلم به. أين ما كنتم تعبدون من دون الله؟ أين ذهب يعني معبوداتكم وما كنتم تعظمونه من دون الله في دار الدنيا؟ هل ينصرونكم إن أردتم نصرهم، أو ينتصرون إن أريد بهم يعني إن أريد بهم أذية أو عقوبة؟ إذن هم لا ينصرونكم ولا ينصرون أنفسهم، فكيف عبدتموهم وتركتم عبادة الله الذي أسدى لكم كل خير ورد عنكم كل شر؟ فكبكبوا، كبكبوا، كبكبوا، كب كب وكب وكب، تقول كبكبة، لأن زيادة اللفظ يدل على زيادة المعنى. كبا بعد كب يقال له كبكب، وجر جر جر بعد جر، فهذا الأسلوب يدل على التكثير. جر جر جر، كر كر كر، كب كبكب، كأنه يعني رموا في النار على وجوههم رمية بعد رمية وتقلبوا فيها عياذا بالله. هم والغاوون والكافرون الخارجون عن طاعة الله تعالى ممن عبدوهم وسلكوا تلك الطريقة الضالة. وجنود إبليس أجمعون، إبليس وذريته وكل من كان مع إبليس ممن هم يريدون الشهوات ويريدون المحرمات ويريدون يكرهون المصلين والصلاة والمطيعين والطائعين ويسخرون من الأتقياء، وهؤلاء كلهم يكبكبوا في النار. والشيطان هذا هو أكبر عدو يدخل بني آدم في النار. ولذلك لعلمه بقيمة الوقت قال لربه ربي أنظرني، لأن أكبر شيء ينتج فيه الوقت. ولما أخرجه آدم من الجنة وعاداه وعدا ذريته قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم الآية، حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وأخبرنا الله عن قوله في النار في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ووعدتكم فأخلفتكم. قلت لك تعال، ما فيه جنة ولا فيه نار، أخلفتكم فيه جنة وفيه نار، ولكن ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، قلت لكم تعالوا فاستجبتم لي، ليش تجيبوني؟ لما لا تجيبونني؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله لا عذر بعد هذا، هذا لا عذر بعد. إذن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والشيطان لا علاج له إلا الالتجاء إلى الله. إذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا علاج للشيطان إلا الالتجاء إلى الله، يخنس ولا يضرك. فإذا مارست الطاعات أصبح الشيطان يخاف منك كما يخاف من عمر. قال له إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر، يخاف من عمر، إذا سمع صوت عمر يهرب. فالذي يسلك الطريق الطيبة الشيطان ما يقدر يجيه يهرب عنه، لكن هو يخنس وأي وقت غفلت يجرك، لما تدخل في الصلاة لما يؤذن الأذان يهرب، يخاف من الأذان، لأن الأذان دعوة تامة، فهو يغرب الأذان. فإذا دخل الناس في الصلاة يجي يقول لك تذكر كذا فعل كذا. وبعض الناس إذا قال الإمام السلام عليكم فإذا هو ما عقل شيء من الصلاة فيندم ندام لا وراء وراءها، خلاص يقول الله أكبر وبعدين يأتيه الشيطان ويبدأ بالمشاريع. وإذا قال السلام عليكم فإذا هو ما عقل شيء من الصلاة. عدو لنا. وأخبر أن من يأتيه الشيطان ينفث عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من خنزب، شيطان الصلاة يحميه الله. قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا إبليس وجنوده والمعبودين والعابدون من أهل النار، وهم في النار يختصمون يتضاربون ويتلاومون، تالله والله إن كنا لفي ضلال مبين، إن نسويكم برب العالمين، إذ نجعل الأصنام مثل الله تعالى ونسويها به، وما أضلنا إلا المجرمون، كبراؤنا هم الذين أضلونا وجعلونا في هذا الأمر، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ما عندهم إلا الندم والبكاء والخنين والأنين والصياح، نرجو الله السلام والعافية. أما نحن الآن ففي الدنيا فالأمر في محل تدارك، نحن الآن لازلنا في الدنيا، من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها، فلنبادر النجاة النجاة. يقول هؤلاء فما أضلنا إلا المجرمون الكافرون، فما لنا في الآخرة من شفيع يشفع لنا ولا صديق يعني خالص الصداقة ليساعدنا. قال من شافعين لأن الشفعاء كثير، وقال صديق لأن الصديق الحميم قليل، فلذلك جمع الشفعاء ووحد الصديق لقلته، وقيل غير ذلك من الأقوال في الآية. فلو أن لنا رجعة للدنيا ونتوب ونكون من المؤمنين، إن في ذلك الذي ذكرته لكم وبينته لكم لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك الذي بينته لكم لحجة وعلامة واضحة لا لبس فيها وما كان أكثر هؤلاء من المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغالب لخلقه ولمن ناوأه الرحيم بالمؤمنين ثم بدأ يذكر الرسل التي أرسلت وما فعل بها قومها ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت قلبه ويعلم أن الذين يعني خالفوا أمره أن مآلهم إلى الهزيمة وإلى العقوبة فكما كذبك قريش كذبت قوم نوح المرسلين وهنا إشكال نوح واحد وقال المرسلين فهذا فيه قولان قول أنك تقول فلان يركب الخيل وهو لم يركب إلا فرسا واحدا فالذي فكأنه كذبت قوم نوح المرسلين هذا أصلا قول تقول فلان يركب الخيل وفلان يفعل كذا وهو ما فعل إلا شيء واحد ركب شيئا واحدا القول الثاني أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم لأن طريقهم واحد والذي جاءوا به متشابه فالذي كذب واحدا كأنه كذب الجميع نعم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون هذا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وكان يقول رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون حتى قال له ربه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بعدين قال واصنع الفلك بعدين قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا عند ذلك بدأ يعمل السفينة ويغرس الخشب ويجففه ويأتي بالمسامير وصلح السفينة وركب فيها هو ومن كان معه من المسلمين وأخذ من كل ما في الأرض زوجين ثم ركب السفينة وتفجرت الأرض عيونا ونزلت السماء كأفواه القرب فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وهي تجري بهم في موج كالجبال فهلك جميع من في الأرض إلا من في السفينة وهنا أتى بالقصة موجزة فقال جل وعلا إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ألا تنتبهون وتستعملون عقولكم فيما جئتكم به فتعلمون أني ما جئت به الحق فتتقون الله تعالى وتدخلون في الإسلام إني لكم رسول من عند ربي أمين قبل أن نرسل عليكم فيما بينكم فكيف ما أكون أمينا بالوحي فاتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأطيعوني كرر عليهم ذلك أطيعوني لكن حذفت ياء الإضافة للتخفيف وما أسألكم عليه من أجر لا أطلبكم أجرا على التبليغ وكذلك الأنبياء وكذلك العلماء لا ينبغي لأهل العلم أن يطلبوا أجرا على تعليم العلم لا أسألكم عليه أجرا لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يكون عنده مهنة يشتغل فيها وترك المهنة لأجل أن يعلم الناس ولا عنده ما يكفيه لا مانع أن يأخذ كفايته أما إذا كان غنيا فلا ينبغي أن يأخذ على التعليم ولا على الأذان ولا على الصلاة ولا على عمل عبادة إلا إذا كان محتاجا إليه أو كان ذلك من بيت مال المسلمين فإن ذلك يكون أخف ولو تركه كان ذلك أفضل وأولى نعم ما أجري وما يعني جزائي إلا على رب العالمين لا أطالبكم بأجر فسارعوا وادخلوا في هذا الدين واعلم يا نبيي أني نصرت نوحا والرسول بعده، فأنت ستنصر تنتصر واطمئن، واعلم أنك الحليف يعني مصاحبك، وأن الذين يكفرون بك لهم العقوبة عياذا بالله ولهم الهزيمة. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله أمر للوجوب، وأطيعوني لا تعصوني. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.